أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تطبيق المسألة 44، وصلنا عند النقطة الثالثة من هذه المسألة، وهي ما لو كان الشراء لا بإذن من المالك، إما أساسا لم يأذن بهكذا شراء، أو افترض أنه أذن إلا أن هنالك قرينة صرفت الإذن عن شراء أحد العمودين. وإذا قلنا مرة بيلحقوا إجازة رضا وأخرى لا يلحقوا، إذا ما لحقوا المعاملة باطلة وما دخل شيء في ملك المالك لحتى يتحرروا إلى آخره. وإذا أجاز إجازة بس بتصحح الشراء، وأما تبعات حينئذ صحت الإجازة من مثلا أن عمله عمل العامل يكون مضمونا على المالك له بما إلى أي مدخلية، وأشارنا له. وعلى الثاني، أي إذا كان الشراء من غير إذن المالك، فإن أجاز، فإذا أجاز بعد ذلك يعني ألحق هذا الشراء غير المأذون به، ألحقه بإجازة، فكما في صورة الإذن، الكلام نفسه بصورة الإذن. في ربح ما في ربح نفس الكلام، غايته في المقام حيث أن هذا الشراء اللي هو غير مأذون به واللي مش مشمول المضاربة ما لح يطلع له شيء حينئذٍ من الحصة من الربح في البيع، وأجرة مثل عمله لا يستحقها لأنه أتى بالعمل بلا إذن المالك، بلا أمر المالك واضح، لأنه مر معنا عند البعض ما بيكفي حتى الإذن، لأنه الإذن مش هو المقتضي للضمان وإنما الأمر. إذا نحن قلنا حتى الإذن مش موجود في المقام حتى يكون عمله مضمونا بأجرة المثل، في الأجاز فكما في صورة الإذن بصح وبنعتق العبد لأنه ملك لأحد العمودين بتمامه وبرمته، لا بيصير في تبعيد ولا بتبعض ولا بحاجة إلى سراي، لحتى نقول السراي مختص بصورة العتق الاختياري لا تشمل العتق القهري يعني الانعطاق في البين، كل هذا مش بحاجة. وإن لم يجز بطل. هلأ عند قوله فإن أجاز فكما في صورة الإذن، في الشيخ عبد الكريم الحائري إلا أن العامل هنا لا يستحق شيئا، واضح ما بيستحقش. ليش؟ لأنه أقدم على العمل على هذا الشراء اللي هو متمول الشراء أساسا، عمل محترم إلا هو أن وأقدم الطرد هو بنية الضمان في البيع، لأنه لم يكن المقتضي للضمان مش موجود اللي هو أقلا إذن المالك، إذا ما فيش أمر أقلا إذن المالك. أيضا سلق البيجاني بيعلق لكن العمل في هذه الصورة يستحق أجرة العمل فيما إذا استحق على تقدير الإذن، أي متى بيستحق على تقدير الإذن؟ مثلا كما لو كان هنالك ربح على ما هو الصحيح، لأنه إذا ما كانش في ربح يكون هو أقدم على المجانية وهاتك حرمة عمله، يعني لا يكون في ضمان لعمله بأجرة المثل لوجود المانع. هون إذا كان هنالك ما يستوجب حينئذٍ الضمان في صورة الإذن، هون أيضا على صورة عدم الإذن ولحوق الإجازة والرضا اللاحق في البين يكون الكلام فيه على هذا النحو. على كل حال، وإن لم يجز بطل الشراء ودع البطلان حتى مع الإجازة. ليه؟ لمكان النهي، إنه في نهي والنهي عن المعاملة بيقتضي الفساد. قال قدس سره: ودعوى البطلاني، بطلان حينئذ هذا الشراء الغير مأذون به ولو مع الإجازة اللاحقة. ليش؟ لأنه تصرف معاملي شو متكتف لي وعم تطلع فيه، حط شوف مش معك شو اسمه، ايه تطلع فيه بيلحق أجر، ايه تطلع متكتف عم يتطلع فيه. ودعوى البطلان ولو عن الإجازة لأنه تصرف وضعي اللي هو بالشراء منهي عنه والنهي عن هذا التصرف يقتضي الفساد كما ترى. ليش كما ترى؟ لأنه نحن أساسا ما في علم. في هذه معاملة فضولية، شراء فضولية على كل حال. النهي ده نهي عن التصرف في مال غيري بلا إذن، والنهي هو مش نهي التحريم، نهي إنه لو قعدت من الصبح لعشي تعمل شراء لمال الغير بلا إذنه، هيدا لا بيقدم ولا بيأخر. واضح النهي وضعي من عدم صحة وعدم ترتب الأثر. وأما نهي التحريمي حينئذ غير موجود في المقام، هيدا يريد لأنه تصرف منهي عنه. قال كما ترى، أساسا هيدا الحكي لا يرجع لمحصل، إذ النهي ليس عن المعاملة بما هي، النهي مش عن المعاملة إنما عن لازم المعاملة، بل لأمر خارج اللي هو عبارة عن أي شيء، أنه لما كان أن هذا الشراء بيؤدي إلى هلاك ماله وإلى تلف ماله وضياع ماله عليه، فكان هنالك نهي من المالك اللي هو يكون موضوع لعدم نفوذ هذا الشراء وضعا، يعني موضوع قانونا لعدم نفوذ الشراء في البين. إذن النهي ليس عن المعاملة بما هي بل لأمن خارج. وهذا بل مش قصة، لأن النهي هون أساسا مش نهي تحريمي، هيك من الأصل قلني أشان له، بل لأمن فلا مانع من صحتها مع الإجازة، شأنها في ذلك شأن أي شراء فضولي لم يكن مأذونا به وألحقه بالإجازة مخلص. وإذا ولا فرق في المطلق مع عدمه، مع عدم الإجازة، بين كون العالم العامل عالما بأنه ممن ينعطف على المالك حين الشراء، يعني عالم بالموضوع وبالحق، بالموضوع أنه هذا أحد العمودين وشراء أحد العمودين ينعطف على المالك، جمع حوض العبارتين الماتن بقوله عالما بأنه ممن ينعطف، يعني أنه أحد العمودين وأن ملك أحد العمودين ينعطف على المال حين الشراء، حينما إذا أقدم على الشراء يعلم بأنه هو أحد العمودين من ينعطف عليه، يعني عالما أو جاهلا. سد الحسن الأصفهاني يقول جاهل بالموضوع أو الحكم أو كليهما، جاهل بكليهما واضح، جاهل بالموضوع أيضا نفس الأول، والقول بالصحة هون. هلا بعض قد يتفطق ذهنه فيقول نفصل بين صورة العلم وصورة الجهل، فنحكم بالبطلان في صورة العلم مع عدم الإذن في البين، وأما في صورة الجهل فنحكم حينئذ لا يعلم أنه أحد العمودين، أو افترض علم أنه أحد العمودين ولكن لا يعلم أن ملك أحد العمودين يوجب الانعطاق، أو لا يعلم بأن أحد العمودين ولا يعلم أيضا بأن ملك أحد العمودين يوجب الانعطاق في البين. قال والقول بالصحة مع الجهل، لأن بناء المعاملات على الظاهر، أي ظاهر، يعني مثل بالنسبة للعيب اشترى حينئذ هذا المعيب بناء على أنه افترض مثلا في الشرب بعدين تبين له على الظاهر، فهو كما إذا اشترى المعيب جهلا بالحالي. واضح هذا القول بالصحة مع الجهل، يعني وبالفساد مع العلم في البين، مع العلم. والقول بكذا بالصحة كذا ضعيف، ليه؟ لأن الفرق بين المقامين واضح، بين صورة العلم بأنه ينعطق والجهل بأنه ينعطق، والعلم بوجود العيب والجهل بوجود العيب. ليه؟ بعضهم فرق أنه مسألة العيب مسألة متعارفة، تشتري عين مثلا، تشتري متاعا سلعة فيها عيب، أما مسألة العبد وهذا العبد ينعطق هو أحد عمودين، يعني قداش في عبيد بالسوق ما اتفق إلا أن يكون هذا عبد إلى آخره، هذا قلنا أن هذا حاكم ما بيرجع لمحصل. الصحيح أن يقال لا، الفرق هو أنه بالنسبة للعيب في للصلح محال، وهو أن مال المالك ينحفظ. ليه؟ لأنه بالعيب كما مر معكم بالنسبة لخيار العيب في عندك ثلاث على تقدير الجاهل، أما بالعلم لا، في عندك ثلاث خيارات، أن يفسخ المعامل وخلاص، أن يمضيها مع مطالب بأرش التفاوت بين القيم الصحيحة والقيم المعيبة للعين المشترى، ومسألة أنه يرضى فيها ويسكن، وهذه يمكن يكون فيه غرض. هذا العبد الذي يسوى مثلا 1000 درهم أم اشترى ب800 درهم، وعيبه قداش رح يطلع؟ شقت حاله 50 درهم مثلا في قلبه، عم نحكي بالعبد، بتحكوا بأي شيء. فحينئذ رح يبقى نتيجة هذا الشراء الربحي رح يبقى بإيده ربح، كان ربحه 200 درهم لو لم يكن عيب، مع وجود هذا العيب رح يبقى ربحه قداش؟ 150 درهم. بيسكت عنه وبيمضي المعاملة حتى بلا مطالبة بالقرش بهالكيفية. فهذه جملة احتمالات حينئذ موجودة في البين بالنسبة لخيار العيب. أما بالنسبة للشراء من يعاتق عليه، لا، هذه الخيارات ليست موجودة في صورة الجهل. مجرد ما كان أحد العمودين ونفذ وصح الشراء ولو بالإجازة اللاحقة في البين إذا لم يكن إذن سابق، نعتق، ما في عنده لا في يفسخ ولا في طالب بأرش التفاوت، بل لا يكون مضمونا في صوت الجاهل، سوف لا يكون مضمونا هذا اللي روح العامل على المالك نتيجة شراء أحد العمودين من 1000 درهم اللي هي رأس المال وال50 درهم اللي هو حاصل حصته من الربح، ما لح يضمن أي شيء العامل له بعد أن كان هذا الشراء مثلا ولو بهذا الإذن اللاحق في البعيد. والقول بالصحة مع الجهل لأن بناء معاملات العامل على ما هو الظاهر، إنه إذا شو اسمه كما في العيب إنه سليم وليس معيبا، إذا شرط السلامة ولو إذا شرط الارتكاز في البعيد، وهان على إنه لا، إذا شخص الناس مش إذا مما نعطق عليه ويؤدي إلى تلف المال وضياع المال، هو كما استرى المعيب جهلا بالحالة، هذا القول ضعيف. والفرق بين المقامين واضح لنقطة أنه في للصلح محل في صورة الشراء المعيب أنه أن ينحفظ مال المالك، وأما هون بمسألة شراء أحد العمودين ما في للصلح محل، صحت فراح ميل المالك على كل حال، وإذا ما صحت هذا اللي بدنا نوصل له كما أفهم. هنا في التعليق لأن مبنى عمل المضاربة بالنسبة للعيب هو الجري على المجرى المتعارف من إحراز عدمه، إحراز عدمه هو للظاهر، هي هذه اللي أشار على الظاهر من شو من إحراز ولو بالطرق الظنية، والعمل على أصل الصحة. أخطأ في ذلك بأن كان فيه عيب، أو أصاب بأنه فعلا لا كان سليما ولم يكن معيبا، فيكون مورد تعيب المبتاع واقعا مع جهل العامل بالعامل بالحال مما شمله إذن المالك، اللي هيدي النقطة هي الأساسية، إن إذن المالك موجود ولا ليس موجودا، فيصح شراء ولا يحتاج إلى الإجازة اللاحقة في البيع. بخلاف المقام فإن معرضيته للانعتاق يعني في معرض التلف بلا ما أنك تتراجع، يعني ما فيش أي مجال لا لأنك تفسخ ولا لأنك، يعني إذا كان صحيح ما في مجال للفسخ، صحيح خالص انعتق، ولا مجال لأنك طالب بالتفاوت بين الصحيح والمعيب كما هو الحال بالنسبة للعيب، فأساسا الإذن سوف ولا. طيب بخلاف المقام فإن معرضيته للانعتاق مما لا يلتفت إليه غالبا، ولم يكن من المتعارف للتجارة، مش بس للتجارة حتى للتجار اللي بدهم، حتى يشمله إذن المالك في صورة كونه كذلك واقعا، إنه كونه أحد العمودين، بل كثيرا مما لا يتخيله أصلا فيتوقف صحته حينئذ على إجازته اللاحقة. هذا اللي أفاده قدس سره. طيب ثم لا فرق في البطلان، خلصت المسألة إن شاء الله بعونه تعالى، بين كون الشراء بعين مال المضاربة أو في الذم، لا، هذا رد على من يدعي بأنه لا، هذا كل الكلام يتأتى للقول بالبطلان إذا لم يشمل إذا كان الشراء به شخص المال المضارب للألف درهم العطيهن لحتى يضارب فيهن يتجر فيهن أم راح شو اشترى أحد العمودين طب. وأما إذا كان الشراء بالذمة واضح فيمكن صحيح بالذمة، اشتريش على ذمة المالك وتوفيهن رأس المال، حول هيدي الذمة من ذمة المالك إلى مين؟ إلى ذمة العامل. ذمة المالك ينعطق، لا، منحول ذمة العامل، والعامل الأجنبي عن العبد هو ينعتق على المالك لا ينعتق على العامل في البعيد، ما بده شيء. إذا كان الشراء بشخص المال فتعين أن يكون الذي ملك العبد هو المالك فيه. أما إذا كان الشراء في الذمة ونقلت من ذمة المالك إلى ذمة العامل فيه المسألة ما فيها حينئذ أي مشكلة في البيان. قال: لا فرق في البطلان مع عدم الإجارة بين كون الشراء بعين مال المضاربة يعني بأن يكون الثمن شخصيا أو في الذم بعين مال المضاربة أو في الذمة في البيع، لكن بقصد الأداء من شو منه من مال المضاربة، وإن لم طيب وإن لم يذكره بالإفسان إنه أنا اشتريت بالذمة على أني أعطيك من الألف درهم اللي أعطاني هون مثلا أي المالك. هلا الشيخ كاس الغطاء أي ذمة المالك، أما لو اشتراه بذمة نفسه أي العامل فلا انعطاء، ولو نوى أداءه المال المضاربة إذ لا أثر للنية هنا ولا يجوز أن يؤديه منه، ولو أداه منه بيكون ضامن له. هيدي من جيبتنا من ضفلية للشيخ كشف الغطاء على ظهر البيع عري. السيد سلق البيجاني قال: أو في الذمة على القول بصحته. رجع لشو إذا تتذكروا هذه التعليقة بتفتكن، لأنه أساسا هل يجوز أن يكون رأس مال المضاربة دين في الذمة أو لا؟ قلنا هذه ما إلاش خاصة بها، هونيك السلق البيجاني وقع فيها وبعض المعلقين على المتن، وهون رجع له مسألة أن يكون رأس المال عين أم مالا خارجيا نقدا خارجيا مطلب، ومسألة الشراء بالذمة ثم تسديده من رأس مال المضاربة شيء آخر، ما في ترابط بينهما. قال: على القول بصحته، بصح بالذمة بلا أي إشكال بذمة المالك، وبيرجع بيسدده من نفس مال المضاربة في البيع. هلأ بس الكلام اللي أشار له الشيخ كاشف الغطاء، قلنا بأن الشراء طارة بشخص المال وأخرى في الذم، مرة بعين ذمة المال مرة ذمته هو، مع البناء السابق على أنه أني لا ألوي على شيء. طيب منين بدي وفي هذا الدين الذمة، الدين اللي اشتغل فيه ذمة زيجت هذا الشراء بدي وفيه من مال المضاربة، هذا اللي قلنا أنه غلول وخيانة وأشار ياما برواية إزالة. مرة أخرى لا بذمتي، طيب منين بدي وفي؟ الله بيبعت وقت اللي انحشرت وإجا صار يطالبني تعطيني الألف درهم، ما طلع قديمي إلا هيدي الألف درهم عليهم يا عرب أعطيته هنا، مش من الأساس أن وقت الحين الشراء نويت أني وفي بس دين بذمت. ومرة ومرة أخيرة لأنه أشارنا أنه تكون عندنا نحن خمس صور، مرة أخيرة هو أن اشتري بذم ذمة مين بعد دين من عين ذمة المالك ولا ذمة العامل في البيت. الماتن على كل حال يقول أنه لا فارق في بطلان المضاربة بين أن يكون الشراء بشخص المال يعني يكون الثمن شخصين أو أن يكون كليا في الذم يعني ذمة المالك في البيت. ليش هذا جاء؟ لأنه قد يقال أنه إذا كان بالذمة بيضل الصلح محل أن صحيحة بأن ينقلها من ذمة المالك إلى ذمته، بذمة المالك راح تكون باطل ماشي، بس إذا لذمته حتى لو كان التسديد من مال مضارب يكون ضامنا، بتكون المعاملة صحيحة ولكنه يكون ضامنا، لأنه إذا ألف درهم ليشتري للمضارب مش ألف درهم ليشتري لنفسه في البيت بقصد الأداء منه وإن لم يذكره لفظا على المسكين نوي في البيت. هون خلصنا، بقيت عنا نقطتين. النقطة الأولى: لعم لو تنازع هو من هو العامل والبائع في كونه لنفسه، وهذا اللي عم بيقولوا من البائع، او للمضاربه اللي عم بيقولوا من العام، فالعامل عم بيقول هذا لا انا هود اشتريتهم للمضاربه مش لي يعني لذمه المالك، المالك قال له لا بعتك لي نفسي انا كنت قاصد انت، والعامل قال له لا انا قاصد بهالشراء للمضاربه يعني انت انا ناوي ذمتك ايها العامل، والعامل عم بيقول لا انا كنت ناوي ذمه المالك. واضح؟ وإذا ذمة المالك المضاربة مش صحيحة، وإذا ذمة العام المضاربة فعم بيدعي حينئذ الفساد. هذه من جهة، ومن جهة ثانية أيضا من الظاهر وقت لأني مثلا إجا الشيخ أحمد إجا بده يشتري من عندي مثلا كتاب معين، أني عندي مكتب إجا بده يشتري، الظاهر إنه عم يشتري كتاب شو إله ما عم يشتري كتاب ليه الغيري فيه. هلا مرة بثمن شخصي بيتحدد، إذا كان الثمن شخصيا قلني هيك إذا كان الثمن شخصيا، يعني عين مال مضاربة، فواضح أن المثمن اللي هو العبد بده يدخل في كيسي من خرجت الألف درهم من جيبه، واللي خرجت الألف درهم من جيبه مش المالي، مش العامل، عفوا العامل كمأذون، العامل إنه المال بعضه على الملك المالك، فأحسن تكون المعاملة لمن للمالك في قلبه. وأما إذا كان كليا في الذمة، والذمة إجا المالك البائع مش المالك، البائع قال له أنا قصدت ذمتك، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر وكذا، وعلى التقدير المعاملة صحيح، غايته أن التزديد كان بمال مستحق لأنه مال مضاربة للمال. العامل شو قال له؟ قال له لا أنا اشتريت لي المالك، فهي بيدعي الفساد والأخير. عنده مؤونة وسيلة إثبات على مدعاه من أنها هي كانت للمالك بها ونعمته، إلا قدم قول المالك مع يمينه. ليش؟ لأن كلامه ودعواه موافقة للظاهر ولأصالة الصحة في العقود. مش عندنا فيش عندنا عقدين، عقد واحد مردد أن يكون وعاء الثمن وظرفه إذا كلي حينئذ الثمن ذمة المالك أو ذمة العامل فيه. على تقدير ذمة المالك معامل باطل وخلاف الظاهر، على تقدير ذمة العامل معامل صحيحة وتكون على وفق الظاهر، لأنه يعني عبيع شخص إله مش عبيعه لأجل الغير، غايته أن التسديد لما كان لهذا الدين في الذمة، نتيجة هذا الشراء بنحو الكلي في الذمة، كان التسديد بمال مستحق للغير اللي هو مال المضارب اللي هو مستحق للمال، فبيكون ضامن له والمعامل صحيحة بلا أي إشكال في البيان. قال نعم لو تنازع هو العامل والبائع في كونه في كون هذا الشراء لنفسه، هذا ما يدعيه من البائع، أو للمضاربة هذا اللي عم يدعيه العامل في البيان. وهذا أي متى؟ إذا لم يكن الشراء بشخص المال وعين المال المضارب، إلا إذا كان شخصي واضح أنه رح يكون للمالك. ما حد قدم قول البائع، قدم قول البائع ويلزم ويلزم العامل به ظاهر، مش بس ظاهرا، ظاهرا ويعني لابد أنه يرتب الأثر عليه. ليش قدم؟ يقول السيد الإمام رحمه الله مرة الكلام فيه فيما تقدم ما يدعش، ويلزم العامل به ظاهرا، يعني لابد أنه يرتب الأثر عليه، هو بيكون المسؤول عنه. فإذا سد من مال المضاربة بده يرد مال المضاربة، إذا لا سد من ملكين قال فيه ربح يكون للعامل، فيه وضيعة صار بعدين ما حدا عاد اشترى منه كمين، هو اللي بيتحملها، ما بيحملها هذه الوضيعة حينئذ لمال المضاربة، ولا إذا كان ربح بده يوزعه بينه وبين المالك في البين مثلا. واضح؟ ويلزم العامل به ظاهر، واضح. طيب هل يبقى من جملة أثاره وهو أنه، طيب نحن إذا حكمنا إذا ادعى المالك بأنه كان هذا للشراء لنفس العامل، والعامل يقول لا للمضاربة، يعني لمن للمالك، يعني بذمة المالك وليس بذمتي في البيع، حلف حينئذ البائع في البيع، البائع حلف على أنه لا أني قصدت ذمتك، ما قصدت ذمة المالك وذمة المضاربة في البيت. فحينئذ والمالك كان انتقل الثمن اللي هو الألف درهم، هذا العبد شو بيعمل فيه؟ مش قلت المالك عفوا، البائع، البائع انتقل إليه الثمن، هذا العبد شو بنعمل فيه اللي هو أحد العمودين بالنسبة للمال؟ يجب على العامل الذي صار إليه العبد التخلص منه. ليش؟ لأنه هذا مال للغير، وما بيجوز له حبس مال الغير على وجه على غير وجه حق، وإن وجب عليه التخلص منه. التخلص منه من العبد، وما فيش عندنا كذا طريقة بإفنائه وإعدامه ومدشه. لا، التخلص منه ترجع تردله. ليش؟ لأنه هذا مال للغير مستحق للدليل والإقامة. هلأ بيبقى أنه طيب جمع عند البائع العوض والمعوض، العوض اللي هو الألف درهم، والمعوض اللي هو أنه واجب على التخلص منه بأنه يروح يرد له إيه، مش يروح يعطيه حينئذ للمالك في البائع. واضح؟ هيدي اللي النقطة. قلنا ولو لم يذكر المالك لفظا ولا قصدا، لو لم يذكر العامل المالك لا لفظا ولا قصدا، لا قصد المالك ولا الشيء اسمه بهالصورة، يعني هيدا كمان إذا كان الشراء مش بشخص المال وإنما كان الشراء بنحو الكل، طيب بذمة مين؟ على مستوى اللفظ ما قصدش المالك، وعلى مستوى النية والقاصد أيضا كان غافلا بالذمة، بذمة مين؟ ولو لم يذكر يعني ولو لم يذكر العامل المالك لا لفظا ولا قصدا كان الشراء له ظاهرا وواقع. أما ظاهرا أنه عم يشتري إله الشراء لغيره هيدي بدقة، ولا يكون إلا إذا استحضره على مستوى اللفظ أو القصد والنية، وأما إذا لم يكن كذلك فيحكم حينئذ بأن الشراء له. شوف في إله تبعات، في ربح صحتين عالبك، في وضيعة وخسارة إلك ما بتحملها لمال المضاربة، سددت من مال المضاربة تكون معامل صحيحة وتضمن مال المضاربة في البيع. قال ولا قصدا، الإمام يقول ولو ارتكازا أو انصرافا في البيع، وانصراف يعني مش ضروري قصدا يعني بالنية التفصيلية مثل أنوي أن أصلي صلاة، لا ارتكاز هذا ما في عليه إلا صلاة الظهر، لا في عليه صلاة آيات، لا في عليه شيء، بيجي بيكبر وبيبلش وما في عنده إلا صلاة مثلا الظهر أو العصر إذا كان الظهر مثلا مصلي. هون أيضا القصد مش قصد تفصيلي وكذا بينوي وبيستحضر وبيجمع الناس أيها الناس قصد، لا حتى القصد الارتكازي في البيان كما يقول الإمام القدس. وبه تمت المسألة، أحسنت المسألة 44 بحمد الله، وندخل بالمسألة 45 وهي نفس المسألة 44 بس بفارق. بالمسألة 44 شراء أحد العمودين للمالك، هون شراء أحد العمودين لمن دي العامل، مرة أساسا ما في ربح، لم يكن شراء ربحية بألف بألف بعض وما بيزيد لهلا ولا بعد 10 سنين رح يزيد، إما بيبقى ألف أو شو بيرجع لورا. ومرة أخرى لا يكون هنالك ربح حتى بمجرد يعني قبل الإنضاض وقبل أي شيء في البيان ترتفع قيمة السوقية. وهون في هي صحيحة محمد بن قيس الأساس، مش محمد بن ميسر، محمد بن قيس ولا محمد بن ميسر، على ما سوف يأتي إن شاء الله. خلينا شوي الأصول ظلمني نحن اليوم، خلينا نعطي شوي والحمد لله.